بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أحبتي في هذه الصفحة وفي قناة المنقذ العالمي، والجزء الثاني من برنامج الزمن الأخير تحت عنوان عودة عيسى. كنا قد استعرضنا في الليلة السابقة ثلاث محاور تتعلق بعودة رسول الله عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، وتحدثنا تحديدا عن عودته، وفي المحور الآخر تحدثنا عن الأقوال التي قيلت فيه صلوات الله وسلامه عليه بين كونه مصلوب أو ميت كما ذهب إلى ذلك بعض شواذ المسلمين، وبين أنه حي مرفوع، وهو المعنى الذي تلتقي عنده أو يلتقي عنده النص الإنجيلي بالنص من القرآن الكريم: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. في محورنا اليوم، المحور الرابع وكتكملة للحلقة السابقة، نقول أو نسأل: كيف سيعود عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه؟ طبعا الجواب عن هذا السؤال أن عيسى يعود بنفس الطريقة التي رفع فيها، تماما كما في النص اللي ذكرناه في الحلقة السابقة في أعمال الرسل الإصحاح الأول، ورد إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا، أي أنه يرجع ويعود في مجيئه الثاني بنفس الطريقة التي ارتحل فيها وارتفع فيها واقترب فيها إلى مصدر النور. احنا قلنا في الليلة السابقة، قلنا أن الرفع هو عبارة عن انتقال ينتقله المرفوع، عبارة عن خطوات يخطوها المرفوع باتجاه المصدر أو مصدر النور. طبعا هذه الخطوات ترجع أو لها علاقة بإخلاص الإنسان، متى ما كان إخلاص الإنسان أكثر، متى ما كان رجوعه وخطواته التي يرجعها باتجاه المصدر تكون أكبر. هذا يدل على أن المرفوعين أولياء الله الذين ورد عنهم أنهم مرفوعين لا يعني أنهم بمرتبة واحدة، إنما هو يقترب أو يرجع باتجاه المصدر بقدر إخلاصه. إذا كان الرفع هو عبارة عن العودة باتجاه المصدر خطوة أو خطوات، فيكون الرجوع هو إذا كان الرفع هو عودة باتجاه المصدر عدة خطوات، فالرجوع والعودة تكون هي إعادة تلك الخطوات التي طواها المرفوع باتجاه المصدر. إذا ما كلفه الله تبارك وتعالى بأداء مهمة إلهية، أمر معين يطلب من المرفوع أن ينجزه في هذا الكون، في هذا العالم الجسماني الذي نحن فيه، هذا يعني أن المرفوع سيعود تلك الخطوات التي رجعها. العودة هي كما قلت رجوع نفس الخطوات التي طويت لكن باتجاه هذا العالم. أيضا بودي أن نقف على حديث ورد عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يبين فيه رفع عيسى وكيف كان في محضر تلاميذه وكم كان عددهم. عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن عيسى وعد أصحابه ليلة رفعه أو ليلة رفعه الله إليه، فاجتمعوا إليه عند المساء وهم 12 رجلا. طبعا المفروض بالتلاميذ أو الحواريين يكونون 11، باعتبار أن أحدهم وهو يهوذا الإسخريوطي كان خائنا، وهو من أوشى بعيسى عند من قتله عند الظلمة آنذاك، فالمفروض يكونون 12، عفوا المفروض يكونوا 11 إذا ما استثنينا يهوذا الإسخريوطي، لكن هذا الثاني عشر هو من حدثنا عنه القرآن الكريم، هو ذلك الشبيه ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إذن بقوا 12 بوجود الشبيه، يعني كانوا 11 من الحواريين بالإضافة إلى 12 وهو ذلك الرجل الذي شرب الكأس بدل عيسى صلوات الله وسلامه عليه. إذن الإمام الباقر يقول: إن عيسى وعد أصحابه ليلة رفعه الله إليه، فاجتمعوا إليه عند المساء وهم 12 رجلا، فأدخلهم بيتا ثم خرج عليهم من عين في زاوية البيت وهو ينفض رأسه من الماء، فقال: إن الله أوحى إلي أنه رافعي إليه الساعة ومطهري من اليهود. رافعي إليه الساعة، إذا ذكرون في الحلقة السابقة استعرضنا أقوال بعض المفسرين، منها قول للعلامة الطباطبائي اللي كان يرى، أو هو استعرض عدة أقوال من بين الأقوال اللي استعرضها، أن الآية القرآنية اللي تتحدث يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، طرح أحد الاحتمالات أن هذا ممكن أن يحصل في مستقبل الزمان، يعني ليس بالضرورة أنه حاصل في حين أن الإمام الباقر سلام الله عليه الآن يخبرنا أن الرفع حصل ساعة تخليص الله تبارك وتعالى لعيسى من أيدي الظلمة. إذن عيسى يخبرهم أن الله أوحى إلي أنه رافعي إليه الساعة ومطهري من اليهود، فأيكم يلقى عليه شبحي، يعني يكون شبيها لي، فيقتل ويصلب ويكون معي في درجتي؟ فقال شاب منهم أنا يا روح الله. طبعا هذا الشاب الذي نطق بهذه الكلمات هو ليس أحد الحواريين الأحد عشر المتبقين مع عيسى صلوات الله وسلامه عليه. فقال شاب منهم أنا يا روح الله، قال فأنت هو ذا. فقال لهم عيسى أما إن منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح 12 كفرة. فقال له رجل منهم أنا هو يا نبي الله. فقال عيسى أتحس بذلك في نفسك؟ فلتكن هو إذن. ثم قال عيسى عليه السلام أما إنكم ستفترقون بعدي على 3 فرق، فرقتين مفتريتين على الله في النار، وفرقة تتبع شمعون صادقة على الله، يعني وصيه الذي أوصاه عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وفي إحدى وصاياه أنه قال له 3 مرات ارعى خرافي، يعني ارعى الأتباع اللي يصدقون بدعوتي. فرقة تتبع شمعون صادقة على الله في الجنة. ثم رفع الله عيسى إليه من زاوية البيت وهم ينظرون إليه. طبعا أيضا تقدم في الحلقة السابقة قول السيد أحمد الحسن بيان له صلوات الله وسلامه عليه في كتاب وهم الإلحاد، كيف بين الرفع ثم انتهى وقال لو قدر لنا أننا ننظر إلى رجل يرفع أمامنا لرأيناه في البداية يكون جسد، ثم بعد ذلك تدريجيا إلى أن يتحول إلى شبح، ثم هكذا تدريجيا إلى أن يختفي، باعتبار وجود أكوان وتجليات موازية لهذا التجلي الذي نحن فيه في عالمنا، يكون فيها نسبة النور أكبر ونسبة الظلمة أقل، لذلك يمر للإنسان بكل تلك التدرجات اللي هي النور فيها أكبر. يعني كالمثال اللي ضرب السيد أحمد الحسن قال إذا قدر أن عالمنا يتكون من نسبة نور 10%، بالتالي راح تكون الظلمة يعني بشكل مقابل راح تكون 90%. الكون الموازي إن اللي هو أقرب ما يكون على سبيل المثال راح تكون نسبة النور فيه 11 ونسبة الظلمة 89، ثم النور يكون 12 والظلمة 88، ثم النور 13 87، وهكذا. لذلك أثناء الرفع لو قدر لنا ننظر إلى رجل مرفوع فإنه يمر بكل تلك التدرجات باتجاه مصدر النور، لذلك نراه يمر بأطوار هي أقرب للاختفاء ولا يختفي دفعة واحدة. طبعا أمر مهم حتى نفهم كيف تكون العودة، ينبغي الالتفات إلى أمر مهم أن هذه الخطوات خطوات العودة، يعني اللي يرجعها المرفوع باتجاه المصدر، وإذا ما طلب منه أداء مهمة راح يرجع باتجاه هذا العالم، هذه الخطوات ذهابا ورجوعا ليست هي خطوات مسافة أحبتي. نحن لا نتحدث عن خطوات هي خطوات إلها علاقة بالزمان إلها علاقة بالمكان، بالتالي مثلا المسافة اللي تعرف فيزيائيا طول المسار اللي يسلك الجسم بين مكانين، واللي هي يعني إذا ما أردنا معرفة قانونها هي حاصل ضرب السرعة في الزمن. أبدا لا نتحدث عن مسافة من هذا النوع. المسافة أو الخطوات اللي تكون بهذا النحو إنما هي من مختصات هذا العالم اللي نحن فيه، عالم محكوم بالزمان بالمكان بقوانين فيزيائية معينة تناسب كثافة هذه الأجسام. أما نحن الآن في المرفوع نتحدث عن عوالم القوانين فيها تختلف عن قوانين هذا العالم، لذلك مسألة الرجوع والعودة أو قل بتعبير علم اليوم مسألة السفر إلى تلك الأكوان والعودة منها لا تتم بخطوات إلها علاقة بالزمان والمكان، خطوات مسافة، إنما تتم عبر خطوات معرفية. يعني أنت إذا أردت أن تذهب إلى العوالم الموازية الأقرب إلى مصدر النور فليس بوسعك أن تذهب بطريقة، يعني كما يحلو للبعض الآن يصورها مثلا أن عيسى عليه السلام لما يرجع أو الإمام المهدي لما يأتي بمركبات فضائية، يصورها يعني أنها أكثر دقة وأكثر تكنولوجيا وما شابه. أبدا، الذهاب إلى تلك العوالم أو الرفع إلى تلك العوالم والعودة من تلك العوالم باتجاه هذا العالم إنما هي خطوات معرفية يرجعها الإنسان باتجاه مبدأ النور. ولذلك العالم الموازي إلنا، أو قل مثلا خلينا ناخذ حتى ما تكون فقط تعبيرات غائمة، خلينا نعتبر الآن أقرب العوالم إن العالم الموازي لنا هو عالم الأنفس. الرجوع باتجاه عالم الأنفس والعودة منه لا تكون بهذا البدن اللي الآن ظاهر أمامكم، أو هذه الأجسام اللي ظاهرة في هذا الكون اللي نحن فيه، إنما الذهاب إلى تلك العوالم يكون ذهابا بخطوات معرفية، لذلك إلى علاقة بإخلاص الإنسان، إلى علاقة بمعرفة الإنسان، إلى علاقة بقرب الإنسان من الله تبارك وتعالى. وهذا اللي ضربنا له مثل في يوم أمس، وقلنا أن الإمام المهدي وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم رغم أنهم مرفوعين لكنهم في عالم هو أرقى من هذه العوالم، تحكمه قوانين هي أرقى من هذه القوانين، بالتالي هم في موضع يهيمن على هذا العالم اللي نحن فيه، وهم من حيث المسافة إذا أريد نتحدث مكانيا هم أقرب ما يكونون لنا. لذلك مثلا أنا آتي لكم أو لا أترككم يتامى، أو أن المعصوم يحول بين المرء، أو هو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، أو هو قلب الإنسان، هو روحه. طبعا عندنا روايات كثيرة أن خلفاء الله يقولون نحن نحيط بأخباركم علما، يحيطون لا بهذا البدن اللي هم يمتحنون فيه في هذا العالم، إنما من خلال توسط عوالم موازية تكون العلاقة فيها أوسع من هذه بكثير. إذن الخطوات معرفية، ولذلك إذا رجعنا معا إلى تعريف السيد أحمد الحسن للرفع في كتابه وهم الإلحاد، راح أقرأ فقط المقطع اللي محل الشاهد. يقول الرفع هو العودة خطوة أو أكثر باتجاه المبدأ أو المصدر، وهذا يعني لو صورنا الإنسان كما بقية الخلق على أنه تجلي اللاهوت في العدم القابل للوجود في عوالم الخلق، يعني فسيكون لدينا مرتبة معينة كلما ابتعدنا معرفيا. وهذا اللي نبهتكم عليه في الجزء الأول، وقلت لابد أن تضعون خطين تحت معرفيا. إذن الخطوات اللي يرجعها المرفوع باتجاه مبدأ النور إنما هي خطوات معرفية، العودة اللي يرجعها المرفوع باتجاه هذا العالم لأداء مهام أيضا خطوات معرفية، قربه إلى الله تبارك وتعالى، إخلاصه لله هو اللي يجعله مؤهل لإدراك تلك المعرفة اللي تساهم في أنه بإمكانه أن يسلك تلك الخطوات من دون أن نسلكها نحن. إذن خطوات معرفية: علم، إخلاص، قرب لله تبارك وتعالى، تخلق بأخلاق الله، كل هذا إلى دور في تحصيل الخطوات المعرفية اللي ممكن أن ينالها إنسان وهو إذا ما قدر له أن يرفع إلى العوالم الموازية. طبعا إذا عرفنا أن الخطوات معرفية أحبتي، هاي المعرفة راح تساهم أننا نعرف أن سرعة الذهاب أو سرعة العودة هي راح تكون أقرب ما تكون تلك السرعة إلى اللاتناهي، حتى ما تقاس بسرعة الضوء. إينشتاين مثلا في النسبية الخاصة يفترض أن أكبر سرعة في هذا العالم، في عالم الأجسام، في كوننا اللي نحن فيه، هي سرعة الضوء. كم هي سرعة الضوء؟ يستطيع الضوء أن يقطع 300 ألف كيلو متر في الثانية، في حين هذه الخطوات المعرفية اللي يسلكها المعروف سواء باتجاه مصدر النور أو باتجاه هذا العالم إذا ما طلب منه أداء مهمة، هذه السرعة تكاد تكون غير متناهية. لماذا؟ أنت الآن لاحظ مدى قربك، إيش قد القرب بينك وبين معلوماتك، إيش قد القرب بينك وبين معرفتك، تكاد تكون هي أنت وأنت هي، لا يوجد فاصل، لا يمكن أن تقاس هذه المعاني بأبعاد زمانية، أبعاد مكانية إلى آخره من الأبعاد الفيزيائية اللي تحكم هذا الكون. فلما كانت الخطوات اللي يرجعها المرفوع هي خطوات معرفية، فإذا أردت أن تعرف قربه منا تماما كالقرب بينك وبين معلوماتك، بينك وبين معرفتك، فإذا قلت ما ممكن أن تقاس قربي أو تقاس يعني معلوماتي بالنسبة لي، لا يمكن أن أقيسها بزمن لأنه ما أشعر هي منفصلة عني تماما، كذلك القرب من بيننا وبين عالم الأنفس لأن هناك تشابك باعتبار أن عالم الأنفس هو العالم المدبر لهذا، فأكو تشابك من الطرفين. فالمرفوع في عالم الأنفس هو أقرب ما يكون منا من حيث الزمان والمكان. أنا أقصد بالقرب ليس القرب المكاني، العوالم المتوازية لا، قلت لكم لا تقاس بالأبعاد اللي هي تحكم هذا العالم، فقط للتقريب لا أكثر. إذن سرعة الرفع وسرعة العودة هي أقرب ما تكون أو إلى أن تكون سرعة غير متناهية. وإذا أردتم أن تدركوا شيء من هذه الحقيقة، لاحظ مدى القرب بينك وبين معرفتك، مدى القرب بينك وبين معلوماتك. القرب هذا موجود، يكاد لا يكون هناك فاصل، مع أن مركز المعلومات ليس هو الدماغ كما يقول السيد أحمد الحسن، وقد خطأ السيد أحمد الحسن الكثيرين اللي يقولون أن مركز حفظ المعلومات في الدماغ، إذ يقول في كتاب له اسمه رحلة موسى إلى مجمع البحرين، يقول هذه المعلومات اللي تنطبع أو التي تنطبع في صفحة وجود الإنسان، عفوا هذه المعلومات تنطبع في صفحة الإنسان، يمكنك تسميته موضع الذاكرة أو المعلومات. هو موضوعه أين؟ يقول هو في النفس الإنسانية، بين قوسين للتوضيح في الروح، في روح الإنسان، وليس في الجسد كما يتوهم كثير من الناس أنه في الدماغ. بل الدماغ تماما كجهاز الفاكس أو التليفون، فهو ليس موضع حفظ المعلومات الدائم، بل هو جهاز يوصل المعلومات من وإلى وجود الإنسان في هذا العالم الجسماني. إذن الخطوات اللي يرجع فيها المرفوع باتجاه مصدر النور أو عودته باتجاه هذا العالم، سرعة تلك الخطوات تكاد تكون غير متناهية. طبعا أيضا ودي أن أنبه أن النظرية النسبية الخاصة لإينشتاين يقول لا يوجد شيء في الكون، في هذا الكون له كتلة وسرعته تفوق سرعة الضوء اللي يقطع 300 ألف كيلومتر في الثانية. هسه قد تقول إذن كيف وجدنا أن المرفوع ممكن أن يعمل أعمال تؤثر في هذا الكون مع أن سرعتها هي أسرع من سرعة الضوء؟ ألا يكون هذا انتهاكا لقوانين النسبية الخاصة لإينشتاين؟ هم حتى الفيزيائيين يجاوبون، يقولون أن هناك ظواهر كونية، هذه الظواهر الكونية سرعتها تكاد تفوق أو هي أكثر من سرعة الضوء بكثير، ولكنه مع هذا يفسرونها بطريقة لا تخرق فيها نظرية النسبية الخاصة. مثلا قضية وجود الفضاء الخارجي اللي هو لا يحتوي أصلا على شيء مادي، بالتالي ليس له كتلة، يعتقد الفيزيائيون أنه حدث مباشرة هذا الفضاء الخالي بعد الانفجار الكبير خلال حقبة تدعى بالتضخم. قد وضع هذا الافتراض في البداية، وضع من قبل العالمين الفيزيائيين ألين غوث إندريه ليندي في عام 1980، يقولون في غضون تريليون جزء من تريليون جزء من الثانية تضاعف الكون مرارا وتكرارا في حجمه، وكان نتيجة ذلك أن حافة الكون الخارجية توسعت بسرعة كبيرة هي أسرع بكثير من سرعة الضوء. إذن هذه قضية، وهذه القضية الآن تفسر كثير من الأمور اللي كانت إلى وقت قريب غامضة في بالنسبة إلى نظرية الانفجار العظيم. إذن هم جاي يعثرون الآن، يعثرون على بعض الظواهر تفوق سرعتها سرعة الضوء وتأثر في هذا الكون. زين، اضطروا إلى قبول نظرية تعدد الأكوان المتوازية أو الأكوان المتوازية، يقولون حتى هذا التضخم إنما يكون عبارة عن نتيجة من نتائج وجود الأكوان المتوازية أو رشحة من رشحات تلك الأكوان الموازية أو المتوازية. أيضا عرضت لكم في الحلقة السابقة بعض الظواهر اللي ما ممكن أن تفسر إذا قلنا أن هذا الكون غير متأثر بأكوان أخرى قريبة منه وموازية له، هذه واحدة من عدها. أيضا مثلا قضية التشابك الكمومي أو البعد الشبحي على حد تعبير إينشتاين. التشابك الكمومي باختصار كما هم يعرفونه أو يعطون أمثلة عليه، يقولون لو كان لدينا إلكترونين قريبين من بعضهما البعض، إننا إذا ما أردنا أن نرصد هذين الإلكترونين فسنلاحظ أنهما يستطيعان الاهتزاز والتصرف بطريقة منسجمة تماما بين هذين الالكترونين، كأن يكون مثلا هذا الالكترون مثلا يلف من اليمين للشمال، يقابل هذا الالكترون الآخر يلف من الشمال لليمين في حركة متناسقة. طيب يقولون لو أبعدنا بين هذين الالكترونين مثلا آلاف السنين الضوئية، مسافات كبيرة جدا إذا قيست بالكيلومترات، حجبنا أو يعني أغفلنا أحد الالكترونين اللي هو قريب عندنا ونظرنا إلى الالكترون اللي يبعد عنه آلاف السنين الضوئية وكشفنا عن تصرفه ورأيناه مثلا يلف من اليمين إلى الشمال، بنفس اللحظة التي يلف فيها ويتصرف هذا التصرف يستجيب معه أخيه الالكترون الآخر ويلف في حركة متناسقة معه من الشمال إلى اليمين. يعني نفس التناسق الموجود عند اقتراب الالكترونين يحتفظ أو يحفظ هذا التناسق حتى لو كانت المسافة بينهما آلاف السنين الضوئية مسافات شاسعة وهائلة. هذا المبدأ سمي بالتشابك الكمومي أو سمي على تعبير أينشتاين بالبعد الشبحي. هذا شنو العالم الفيزيائي كاكو يقول؟ يقول إذا قمت بهز الكترون واحد فسوف ترى الالكترون الآخر يستشعر بهذا الاهتزاز اللي هو بالحقيقة ما حصل إليه، حصل للالكترون المصاحب، يعني بتعبير يعني قرب الفكرة لأخيه، لم يحصل له لكنه استجاب معه، يشعر بهذا الاهتزاز على الفور. هذه السرعة، هذا هو محل الشاهد، سرعة الاستجابة بين هذين الالكترونين أو بين الالكترون مع حركة الالكترون أليف، سرعة الاستجابة يقول مو فقط قريبة لسرعة الضوء بل هي أكبر من سرعة الضوء بكثير، وهذا موجود حتى في كوننا اللي احنا فيه. هاي الظواهر ترصد في كوننا الذي نحن فيه، وأيضا نظرية تعدد الأكوان هي الحل الوحيد المنطقي اللي يجاوب أمثال هذه الظواهر اللي ليست فقط قريبة من سرعة الضوء قلت لكم بل هي أكبر من سرعة الضوء بكثير. إذا قبلوا الفيزيائيين الآن مسألة الفضاء الخارجي وقبلوا التشابك الكمومي اعتمادا على مسألة أو نظرية تعدد الأكوان أو الأكوان الموازية، ويقول لا مانع أن يكون لها أثر، تلك الأكوان يظهر لها أثر في كوننا، أيضا الرفع نقول كذلك. نحن نقول هذا الرجوع باتجاه خطوات باتجاه مصدر النور أو العودة منه باتجاه هذا العالم، وبالتالي ينعكس أثر. هذه الآثار سرعتها أو سرعة إنجازها تكاد تكون غير متناهية، هي أقرب ما تكون إلى لا تناهي، كما أن في ظاهرة الفضاء الخالي والتشابك الكمومي سرعتها لا تقاس بسرعة الضوء بل هي أكبر منها بكثير. إذن كما لوحظ هذا الأثر في هذا الكون، إذن الأكوان الموازية أو قل عالم الأنفس أثره ظاهر في كوننا، وهذا الأثر الظاهر يتمثل بسرعة حركة المرفوع باتجاهنا وباتجاه العودة إلى العالم اللي هو مرفوع إليه. أنا أذكر عالم الأنفس فقط كمثال، وإلا المرفوع قلت لكم لا يعني أنه يقف بالضرورة عند العالم الموازي رقم مثلا 2 أو 3، إنما هي الأكوان أو العوالم أو التجليات والظهورات يكاد يكون عددها لا متناهي، لأن الإنسان مفطور على صورة الله والله تبارك وتعالى مطلق ولا متناهي، فنسخته أو مثله في الذي أريد له أن يكون هو الخليفة الإلهي هو أقرب ما يكون إليه، وبالتالي ظهورات وتجليات الإنسان حتى يظهر في هذا العالم تكاد تكون نسخ غير متناهية. السرعة إذن ذهابا وإيابا هي سرعة تكاد تكون لا متناهية كما قربنا. زين، الآن أيضا بالنسبة للمرفوع لو أراد العودة، أيضا ودي نقف أكثر حتى لأن هذا السؤال كثير يسأل، أن عيسى أو الإمام المهدي كيف يمكنهم التواصل بين العالم اللي رفعوا إليه وبين عالمنا اللي نحن الآن نؤدي الامتحان الثاني فيه. بالنسبة للمرفوع لو أراد العودة أحبتي كجسد، الجسد طبعا ليس فقط جسد الإنسان، جسد كل شيء ما هو إلا تكثف طاقة، كما يقول السيد أحمد الحسن في كتاب مع العبد الصالح، أيضا هي هاي نظرية فيزيائية، الإنسان ما هو إلا تكثف طاقة، خصوصا بناء على نظرية الأوتار الفائقة اللي هي بمنتهى الدقة الرقة والصغر، والوتر عبارة عن طاقة تكاد تكون يعني لا يمكن قياسه وفق القوانين الموجودة، طاقة مهولة جدا صارت هي السبب في نشوء هذا الكون برمته. نظرية الأوتار تفسر أن أصل كل شيء هو عبارة عن وتر فائق الدقة والصغر، لكن أيضا تكاد تكون طاقته يعني أقرب ما تكون إلى اللا متناهي من حيث القوة والكبر. طبعا الإنسان إذن ما هو إلا كجسد، ما هو إلا طاقة متكثفة ومتجمعة بصورة ما. هسه صورة ما يعني هاي أرجو هم أيضا أن تربطون مع الحلقة السابقة. نظرية الأوتار تقول كل وتر في هذا الكون له تردد خاص به، بالتالي أنت جسدك يحمل أوتار لها تردد خاص بك أنت، وكذلك أنا، وكذلك المشاهدين، بل كل مخلوق وكل جسم في هذا الكون مؤلف من أوتار، هذه الأوتار لها تردد خاص يجمعها. وأنا بينت لكم في الليلة السابقة، قلت الموت ما هو إلا قطع ذلك التردد، زوال ذلك التردد، فيعود الإنسان حفن التراب كجسد وينقطع اتصال النفس بهذا العالم تماما، في حين المرفوع لا، نفسه لا زالت متواصلة، وإن لم يكن له جسد ظاهر أراه بعيني، لكن له أجساد ربما كثيرة وغير مرئية. إذن الإنسان كجسد ما هو إلا طاقة متكثفة ومتجمعة بصورة ما، أي أن الجسيمات تحمل نفس التردد، وهذا المعنى كما قلت لكم تفترضه نظرية الأوتار أو نظرية الأغشية، بمعنى أن هناك تعبير آخر، أن هناك معلومات دقيقة تجعل هذه المادة كجسمك مثلا، هذه المادة أو هذه الجسيمات متكافئة فيما بينها وتحمل تردد واحد فينجذب بعضها لبعض، باعتبار أن الأوتار مفتوحة فالتردد يجمعها. طيب بالتالي لو فرض أن لديك مفتاح تجميع تلك المعلومات، يعني معلومات ذلك التردد الذي يجمع ذرات جسمك حتى تنوجد وتظهر أمام الآخرين، أنت لا تحتاج إلا ذلك المفتاح. فلو قدر لك أن يكون المفتاح بيدك والتردد لازلت تحافظ عليه، فبالنسبة للمرفوع بمجرد هذا المفتاح الذي بيده يستطيع أن يخطو تلك الخطوات باتجاه عالمنا اللي نحن فيه، ويكون له هذا الجسد الظاهر، تلك الأوتار تتجمع لأن التردد لا زال يحتفظ به المرفوع، وما هو إلا قد عاد باتجاه مصدر النور، لكن لا يعني هذا أنه انقطع تواصله مع هذا العالم، المرفوع ليس بميت. وهذه النقطة الفارقة بين المرفوع والميت، الميت يزول عنه التردد، يفقد ذلك التردد، ينقطع الاتصال بين النفس والجسد، ولكن في المرفوع كل هذا لا زال موجودا. إذن أنت لو كان مفتاح تجميع تلك المعلومات اللي تجمع بين تلك الأوتار لو كانت بيدك، وكان بيدك أيضا مفتاح تفكيكها، إذن أنت يمكنك أن تتواجد أو ترتفع متى ما شئت. لكن بالنسبة لأولياء الله لا يفعلون هذا، إنما هم خاضعون لإرادة ربهم ويأتون إلى هذا العالم متى ما طلب منهم إنجاز مهمة إلهية. وهذا اللي يحصل في قصص اللقاء بالإمام المهدي سلام الله عليه، وكثير من القصص اللي قيلت في اللقاء أن اللي التقى بالإمام سرعان ما مثلا ارتفع منه أو اختفى عن نظره، واضح كيف؟ أو بعض القصص اللي حصلت واللي يرويها حتى المسيحيين، كيف أن عيسى صلوات الله عليه يلتقي مع بعض الناس والتجليات والظهورات اللي ظهرها منذ عالمه أو وقته اللي ارتفع فيه إلى يومنا هذا. إذن المرفوع ممكن أن يأتي بهذه الصورة، ولذلك يقول السيد أحمد الحسن، وهذا بيان آخر غير البيان اللي ذكرته في من غير النص اللي نقلته من كتاب وهم الإلحاد، هذا النص راح أنقله من كتاب مع العبد الصالح من زاوية أخرى يتحدث السيد أحمد الحسن، لكنها تلتقي مع الزاوية اللي أشار لها في كتاب وهم الإلحاد، راح تصير إحاطتكم أكبر لو استمعتم إلى ما يقول. يقول صلوات الله وسلامه عليه: فلننظر في الإنسان وفي وجوده في العالم الجسماني. أولا العالم الجسماني في حقيقته هو عبارة عن تكثف قوة أو قدرة، ولهذا التكثف مدى يتراوح بين أعلى قيمة وأدنى قيمة، وهذا أظنك تراه بوضوح من خلال المواد الجسمانية المختلفة التي تعرفها، مع أنها تقع متقاربة في المستوى والاختلاف بينها ليس كبيرا، فأنت أكيد تصنف الغاز الذي يحيط بالأرض بتصنيف يختلف عن الماء وأيضا الحجر وهكذا، وأنت لا ترى الهواء أو الغاز المحيط بالأرض، وعدم رؤيتك له لا تنفي وجوده. يعني مو كل ما هو خارج عن نطاق رؤية الإنسان بعينه يعني أنه معدوم. ولذلك حتى الفيزيائيين أنفسهم الكيميائيين يعني علماء الطبيعة اللي هم أكثر انشداد إلى المادة يحكمون على بعض الأشياء بالوجود، بل يتيقنون من وجودها مع أنها خارج نطاق الرؤية. لذلك نحن نقول أن المرفوع لما يرجع إلى مصدر النور، هذا يعني لا يعني أنه ليس له جسد، بل ربما وقف رفعه في محطة وفي تجلي وفي ظهور وفي عالم موازي. أيضا يكون المرفوع له نفس وله جسد. له نفس هذا أمر مسلم لأنه لا زال حيا، له جسد أيضا لكنه جسدا مثاليا غير خاضع لهذه الرؤية البصرية اللي فقط ترى الأشياء اللي هي في منتهى الكثافة من الكبر، يعني في منتهى الكبر من الكثافة. لذلك يقول السيد أحمد الحسن: عدم رؤيتك له لا تنفي وجوده في هذه الأرض. الآن الإنسان، أي إنسان يمتد وجوده من السماء الأولى أو نهايتها السفلى، وهذه هي نفسه حتى أكثف ما في هذا العالم الجسماني. ولذا تجد في تركيب جسم الإنسان المعادن، فهناك إذن في الحقيقة نفس لدى الإنسان وجسم مادي، هذا الجسم المادي المرئي وجسم مادي غير مرئي. طبعا يقول السيد، يقول: لكي أسهل الأمر، لكي أسهل عليك الأمر، أقول هو جسم واحد غير مرئي، ولكن في الحقيقة أن هناك تجليات كثيرة جدا وظهورات كثيرة جدا. أنتوا أربطوا الآن بين هذا الكلام وبين ما أثبته العلم الحديث. طبعا هذا الكلام اللي يتحدث عنه سيد أحمد الحسن الآن سيثبته ببرهان قرآني، وهذا البرهان القرآني سبق أن طرحه أيضا آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، ولكن بكلمات متشابهة لما أشاروا إلى تعدد العوالم. وقلنا أن مثل الإمام الباقر يتحدث مع أصحابه أنه: أتظنون أنكم فقط في هذا العالم؟ أتظنون أن الله لم يخلق غير هذه الصور اللي يعني غيركم أنتم؟ بلى والله، قد خلق الله ألف ألف عالم، ألف ألف آدم غير آدمكم، وأنتم في آخر العوالم، أنتم آخر الآدميين. إذن هذه الحقائق مو فقط تثبت يعني التقاء الدين بالعلم، بل تثبت أن من قالها، يعني قول قاله الإمام الباقر قبل ما يقرب من 1350 سنة مثلا، 1400 سنة، الآن العلم الحديث يضطر عبر براهين دقيقة وحسابات رياضية هائلة وكبيرة جدا ومعقدة جدا، يثبت الأقوال اللي أو يصدق الأقوال اللي قيلت من قبل محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم قبل مئات السنين. هذا يؤكد على أن المنهج اللي يسير هؤلاء عليه هؤلاء الأولياء الطاهرون منهج حق، هم متعلمون من قبل رب استخلفهم على عباده وخلاهم يحتجون بتلك العلوم أو بشيء من تلك العلوم يظهرها إلى هذا الخلق. أرجع إلى كلمات السيد أحمد الحسن، يقول: في الحقيقة الإنسان له نفس وله جسم مادي مرئي وأيضا جسم مادي غير مرئي، ولأجل التسهيل أقول جسم واحد غير مرئي، وإلا الحقيقة تقول أن هناك تجليات، قل أكوان متوازية، قل أكوان متعددة، قل تجليات، قل ظهورات، وهكذا كلما ابتعدت عن هذه الظلمة واقتربت باتجاه مصدر النور. هذه التجليات كثيرة جدا وظهورات كثيرة جدا، وبعدها أو بعددها توجد أجسام للإنسان. ولذلك قال الله تعالى، لاحظوا البرهان القرآني: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فالعد ممكن، الله تبارك وتعالى يقول أن عد نعمه على الإنسان ممكن، لكن الغير ممكن ما هو؟ لكن الإحصاء غير ممكن. شيء عجيب. قبل القفزة الهائلة الآن في نظريات الكم أو في وفق ميكانيك الكم، أمر من حيث العد ممكن، لكنه من حيث الإحصاء غير ممكن. العوالم لها عدد، يقولون نعم لها عدد، هل يستطيع أحد أن يحصيها؟ يجيء علماء الفيزياء، هي أقرب أو هي لا متناهية، لا يمكن أن تحصى، لكنها عدد. هذه النظرية تقول أن الأكوان متعددة، هي معدودة، نعم لها عدد، كم عددها؟ يقول العدد غير قابل للإحصاء، لأنه إذا قلنا لكم ألف كون موازي رب المليار أكثر، المليار كون موازي يقول لا، سكسترليون مثلا أكثر، وهكذا. فلذلك هم يجمعون أو يلخصون نظريتهم، يقول الأكوان المتوازية عددها غير متناهي، بالتالي يكون هناك للإنسان نسخ، هذه النسخ في كل تلك الأكوان موجودة، وممكن في أي لحظة يكون كل نسخة من تلك الأكوان تكون هي الواقع، هي الواقع، ممكن أن تكون. نحن أيضا فقط عبرنا الآن، عبر السيد أحمد الحسن عن هذه الأكوان المتوازية في كتاب وهم الإلحاد، لأنه بيّن النظرية وأقام عليها البرهان، قال أكوان، هنا عبر تجليات كثيرة، ظهورات كثيرة. يقول هذه الظهورات والتجليات عددها كبير جدا، يكاد يكون لا متناهي، ولذلك قال الله تعالى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالعد ممكن ولكن الإحصاء غير ممكن. والسبب لماذا الإحصاء غير ممكن؟ يقول السبب أن عدد وجودات الإنسان المفاض عليها النعم، هذا العدد يساوي امتداد وجوده تقسيم تجليه. حتى يظهر العدد لابد أن تشوف مثلا من عالم الأنفس إلى هذا العالم، هذا كل هذا الامتداد تشوفه، يعني كم نسخة أو كم عالم مر به الإنسان حتى ظهر في هذا العالم، كم تجلي، كم ظهور، لابد أن تشوف ذاك الامتداد ثم تقسمه على التجلي، على ذلك الظهور، حتى يظهر لك عدد الظهورات والتجليات. طبعا وبما أن التجلي لابد أن يكون أقل ما يمكن، لماذا؟ حتى يتم الاتصال بين وجودات الإنسان، لأنه الموجد للإنسان، الموجد لهذه الأكوان هو رب مطلق، فالتقسيم لابد أن يكون مثاليا، هو ليس عمودا من نور، بل هو أقرب ما يكون إلى أن يكون عمود متصل. هو في الحقيقة لا نقول عن الإنسان أو عن تجلياته لا متناهية من البداية والنهاية، لأن الموصوف بهذه الصفة فقط الله تبارك وتعالى، ولكن الإنسان لأنه أقرب ما يكون إلى اللامتناهي، أو عفوا إلى اللامتناهي، فبالتالي يكون هو أقرب ما يكون إلى اللامتناهي، ظهورات عددها أقرب ما يكون إلى اللامتناهي. إذن بما أن التجلي لابد أن يكون أقل ما يمكن حتى يتم الاتصال بين وجودات الإنسان، أي بعبارة رياضية، يكون ذلك التجلي كشريحة تكامل، بالتالي سيكون أقرب ما يكون للصفر. الآن والكلام لأحمد الحسن، أي رقم تقسمه على صفر، على صفر، الناتج ما لا نهاية، والما لا نهاية لا يعد ولا يحصى، ولكن نحن ليس لدينا صفر، بل هو رقم أقرب ما يمكن للصفر، إذن سيكون ناتج القسمة، ناتج القسمة عدد كبير جدا، هو أقرب ما يكون، الناتج سيكون رقما كبيرا جدا، هو ضمن دائرة الأعداد، ولكنه غير قابل للإحصاء، أي كبير فوق القدرة على الإحصاء. ولتقريب الصورة أكثر، والكلام لا زال لأحمد الحسن، تصور أن هذا الرقم عبارة عن واحد، وأمامه عدد من الأصفار تحتاج أنت مليار سنة ضوئية لتحصيها، فلو كانت نعم الله 10 نعم أو 100 أو 1000 فهي تعد وتحصى أيضا. ولو قيل لك عدد لي نعم الله عليك، فمهما عددت لن تصل لمليون. يعني شو تريد تعدد الآن؟ لو سئلت هذا السؤال تقول الله وفر لي الصحة، وفر لي الرزق، وفر لي الوجود، أعطاني كذا، أعطاني كذا، إيش قد تريد تعدد؟ يعني 1000 نعمة، 1000000 نعمة، هذا هم عدد وقابل للإحصاء. الآن من بربك تسأله وتقول له عدد لي نعم الله عليك، راح يستطيع يعدد 1000000 نعمة، لكن حتى لو عدد لك 1000000، هذا رقم، وهذا العدد قابل للإحصاء، فكيف يقول الله تبارك وتعالى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوه؟ لا مخرج ولا إحكام لهذا الأمر المتشابه إلا بما بينه السيد أحمد الحسن. يقول لو كانت نعم الله عليك 10 النعم أو 100 أو 1000 فهي تعد وتحصى، وإن قلت لك عدد لي نعم الله عليك فمهما عددت لن تصل لمليون، بل أشك أنك تستطيع أن تعد ألف نعمة. فكيف إذن يقول الله أنها لا تحصى؟ كيف يقول مع أنها ممتنعة عن الإحصاء ولكنها واقعة ضمن المعدود؟ إن تعدوا إذن قابلة للعد. هذه الأمور والتناقضات تحلها معرفتك أن الإنسان له تجليات وله ظهورات كثيرة، وعدد هذه الظهورات والتجليات هي أقرب ما يكون إلى اللامتناهي، كما بيّن السيد أحمد الحسن يقول كما بيّنت، بحيث إنها تعد ولكن لا يمكن إحصاؤها. فكن نعمة من نعم الله عليك مفاضة على كل هذه الظهورات والتجليات. وكما أن ظهوراتك وتجلياتك من عالم الأنفس، من أقرب كون موازي إلى عالمك، أنت مررت بظهورات وتجليات عددها هو أقرب ما يكون لله متناهي. فلو أخذت فقط نعمة الوجود فأنت تحتاجها في التجلي رقم واحد، والتجلي رقم اثنين، والتجلي ثلاثة، والتجلي أربعة. ولما كانت تجلياتك هي أقرب ما تكون إلى اللامتناهي، فأنت تحتاج نعمة الوجود فقط في تجليات أو عبر تجليات، أو حتى يظهر لك وجود في كل هذه التجليات. فقط نعمة واحدة هي غير قابلة للإحصاء، ما بالك إذا كانت النعم عديدة. فكل نعمة وإن كانت واحدة من نعم الله هي مفاضة على كل هذه التجليات، وبالتالي نعمة واحدة كافية لأن تسمى لا تحصى. والله لو كان فقط هذا الإحكام لهذه الآية الكريمة من قبل السيد أحمد الحسن لدل على أن هذا الرجل يستقي من عين صافية، وأنه من أهل بيت، هذا البيت يفيض العلم من جوانبهم، وهذه هي سيرة آل محمد. إذن أنت منهم. هذه الظهورات والتجليات، طبعا انتهى كلام السيد، أنا عندي تعقيب، هذه الظهورات والتجليات هي غير قابلة للإحصاء. فلذلك لو قدر لنا الآن نربط بين كلام السيد أحمد الحسن هذا وبين كلامه في وهم الإلحاد، كيف قال أن المرفوع كيف يسير هكذا بالبداية جسد ثم يميل إلى أن يكون شبح ثم تدريجيا إلى أن يختفي، وأيضا لو عاد بالبداية ستراه أقرب ما يكون إلى المختفي ثم هكذا يبدو كشبح إلى أن يظهر لك بهذا الصورة الواضحة كما أنت ظاهر الآن أو ظاهر لك أنا من خلال هذه الصورة. هذه الذهاب والعودة يكون بهذه الطريقة باعتبار وجود هذه التجليات، لأنه كل تجلي سابق عليك هو النور فيه أوسع أكثر والظلمة فيه أقل، لذلك الإنسان يميل من الكثافة إلى الإشراق شيء فشيء إلى أن يختفي. العودة تكون بالعكس، من العوالم هي أكثر نور إلى هذا العالم اللي هو أشدها ظلمة، فيعود كما لو كان شبحا إلى أن يتجسد. هذه الأمور اللي الآن بينت من قبل السيد أحمد الحسن كحقائق دينية، ورأينا أيضا الحقائق العلمية كنظرية أم مثلا أو نظرية الأكوان تفترض وجود نسخ عديدة، كما قلت تفترض وجود أكوان عديدة يكاد يكون عددها لا متناهي وغير قابل للإحصاء. زين، ما أعرف أنا الآن جيد 40 دقيقة، جيد. هذا فيما يتعلق بالمحور الخامس، عفوا المحور الرابع. المحور الخامس محور مهم أيضا جدا، كيف يمكن التواصل مع المرفوع وهو لا زال مرفوع؟ يعني هل نبقى نحن مكتوفي اليد تجاه الإمام المهدي سلام الله عليه، أو تجاه عيسى، أو تجاه الخضر، أو تجاه إيليا أولياء الله المرفوعين؟ صحيح أن مجيئهم لقيام دولة العدل أمر مقدر من قبل الله وراجع إلى المشيئة الإلهية، لكن للمشيئة أسباب. أنا الآن ما أريد أتحدث عن تقصير الناس وكيف كان تقصير الناس هو السبب الداعي لإبعاد هؤلاء الخلفاء الإلهيين عن هذه الدار إلى عوالم هي أكوان متوازية، أو العوالم المتوازية، أو قل السماء الأولى أو ما قبل السماء الأولى. ما أريد أتحدث عن تقصير الناس الآن، فقط أريد أقول أن المرفوع قبل أن يأذن الله له، يعني مثلا عيسى قبل أن يأذن الله له بالرجوع والمجيء الثاني اللي راح يساهم مع المهدي في إقامة دولة العدل، هل ممكن التواصل معه أو أن القضية محسومة مقفلة تماما؟ طبعا قبل أن أجيب عن هذا، بعض علماء الفيزياء يبحثون في إمكانية التواصل مع الأكوان الموازية أو العوالم الأخرى. وسائل التواصل اللي يبحثون فيها هي وسائل مادية، كل محاولاتهم إلى الآن باءت بالفشل. هسه أنا ما أستغرب، يعني هم الناس يحللون ويشوفون أمر ممكن تحققه أو لا، لكن الغريب أن بعض المحسوبين على الدين ينتظرون عودة عيسى أو الإمام المهدي بسفن فضائية هالشكل، يعني كأن الإمام المهدي أو عيسى موجود في طرف من أطراف الكون، ولا بتتوفر له سفينة فضائية ذات تكنولوجيا عالية، وبأثناء العودة من يأذن الله له وينطي الفيزا بالرجوع إلى هاي الأرض راح يركب هذه السفينة الفضائية ويأتي. هالشكل يصور بعض، يعني يأتي عيسى أو الإمام المهدي في سفن فضائية. زين، خلينا نشوف هذا الأمر ممكن علميا دينيا ممكن. بنظر علماء الفيزياء أيضا أن المسافة بيننا وبين حافة الكون المرصود، مو الكون ككل، الكون المرصود المرئي المنظور المكتشف وفق التلسكوبات الدقيق، هذا الكون المرصود ما يشكل إلا جزء ضئيل من كل الكون، نسبة ضئيلة جدا. لكن تعالوا شوفوا المسافة بيننا وبين هذا حافة الكون المرئي أو حافة الكون المرصود في هذه اللحظة. هسه ليش يأكدون في هذه اللحظة؟ باعتبار يقولون أن الكون يتمدد ويتوسع باستمرار، ما يقف التوسع. يقولون نحتاج إلى 41 مليار وأربعة بالعشرة من المليار، يعني 41 مليار وأربعة سنة ضوئية أو 41 وأربعة مليار سنة ضوئية حتى نصل. أو مثلا إذا شخص صديقك واقف على حافة الكون المرصود، فحتى يودي لك رسالة، حتى يودي لك رسالة أو يريد هاتفك، وفرضنا أن هذه الرسالة تسير بسرعة الضوء، يعني تقطع 300 ألف كيلو متر في الثانية، فحتى تصل رسالته إليك تحتاج إلى ما يقرب من 41 ونص مليار سنة ضوئية حتى تصل إليك. زين، أنت تجاوبه، أنت هم تحتاج 41 ربما أكثر، لأنه باعتبار هاي حتى تصل الكون أيضا متمدد، بالتالي ذهاب ورجوع الرسالة يعني ما يقرب أو ما يفوق من 82 مليار سنة ضوئية، هاي فقط ذهاب رسالة ورجوعها، هاي إذا قدر لهذه الرسالة أن تسير بسرعة الضوء. زين، هسه إذا أردنا أن نحول 41 مليار سنة ضوئية، إذا أريد أن نحولها إلى الكيلومتر، باعتبار السنة الضوئية مو كل المشاهدين يجاوبون ويا هاي الأرقام اللي تحتاجها الفيزياء النظرية أو علم الفلك، خلينا نحولها إلى كيلومترات. المسافة 41 مليار هي أكثر من 40 سكستليون كيلومتر مربع، أو عفوا كيلومتر، 40 سكستليون يعني 41 مليار سنة ضوئية تساوي أكثر من 40 سكستليون. السكستليون هذا رقم، يعني واحد وتخلي أمامه 21 صفر كيلومتر، هذا هو السكستليون الواحد. إذا 40 يعني مكان الواحد تخلي 40 وأمامها 21 صفر. طيب، هاي من حيث المسافة، يعني تكاد تكون المسافة هاي لحافة الكون، يعني خلوا ببالكم هاي فقط حافة الكون المرئي المرصود مو الكون ككل. زين، هل يوجد للكون حافة الكون ككل؟ علماء الفيزياء يجاوبون يقولون النظرية الحديثة تقول، يعني كما يقول مثلا الدكتور جواد بشارة، يقول القضية غير محسومة، هل يوجد للكون امتداد؟ قد يكون له امتداد غير نهائي، كما أنه طبعا إذا كان إلى امتداد غير نهائي فلا توجد له حافة، كما أنه قد يكون منتهيا. لكن حتى مع كون الكون منتهيا لا تعني هذه الحالة أن للكون حافة. ليش؟ يقول لأن هذا أمر لا يمكن تصديقه، لأنه لو وصلت إلى هذا حافة هذا الكون ورأيت ما بعده، فحتى تقول له حافة لابد أن يكون له مكان، وإذا كان هناك مكان هذا المكان إذن فليكن جزء من الكون، بالتالي هذه الحافة حافة وهمية وليست حقيقية. زين، إذن هذا يعني يتوجب هذا المكان يجب أن يكون بالتأكيد جزء من الكون، لكن الأمر المحتمل هو أن يكون الكون المرئي اللي هو منتهي الامتداد إنما يكون كسطح الكرة، وبالتالي تكون له سطح منتهي يعني مغلوق على نفسه تماما، كما يوصف الله تبارك وتعالى: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إذن لا مفر، مغلقة تماما. وإذا ما أراد الإنسان أن يخرج من هذا أو من هذه الدائرة المغلقة، لا مفر منه إلا بالإخلاص وبالقرب من الله تبارك وتعالى، والفرار من هذا الكون، مو الفرار بشكل جسدي، الفرار بالخروج أو بالخطوات المعرفية، لأن هذه الخطوات المعرفية لا يمكن أن يحجبها أو يمنعها هذا الحد الوهمي أو هذا الحد الظلماني. لذلك أنا قلت لكم الأكوان الأخرى هي أقرب ما تكون إلينا، لأنها خطوات معرفية. زين، إذن وفق النسبية الخاصة لإينشتاين أن سرعة الضوء كثابت كون 300 ألف كيلومتر، هذا يعني لو أن شخص يهاتفنا من المريخ مثلا تحتاج رسالته إلى 12 دقيقة تقريبا. سفينة الفضاء فويجر اللي تدور حاليا خارج نظامنا الشمسي على بعد تقريبا 20 مليار كيلومتر تحتاج رسالة منها إلى 18 ساعة حتى تصل. أقرب نظام شمسي إلنا اللي هو ألفا قنطورس، إذا راسلنا شخص من هناك مثلا اللي هي تبعد عنا حدود 40 تريليون كيلومتر تحتاج الرسالة من هناك إلى 4 سنوات، في حين قلت لكم من حافة ألفا قنطورس تحتاج إلى 25 ألف سنة ضوئية. طيب، قلت لكم من حافة الكون المرئي نحتاج إلى أكثر من 42 مليار سنة ضوئية. بهذا يظهر أن مسألة التواصل مع الأكوان الموازية أو مع العوالم اللي رفع لها عيسى عليه السلام حتى نعرف مراده، هي أشبه ما تكون، إذا كانت بالأجساد هي أشبه ما تكون بالمستحيلة، بل هي فعلا مستحيلة. أولا لاختلاف قوانين ذاك العالم عن قوانيننا، وهذا أمر تقدم. ثانيا لأن الخطوات اللي تفصل عيسى عنا أو تفصلنا عن عيسى هي خطوات معرفية، مو خطوات مسافة تقاس بالكيلومتر أو نحتاج إلى مركبات فضائية حتى نطور من سرعتها، خطوات معرفية. كل ما اقتربت من عيسى معرفة وإخلاصا عرفت مراده واستطعت أن تتواصل معه، بل هو يتواصل معك لأن هو السباق، لأن هو رحمة الله ومظهر رحمة الله. ما تفصلك عن الإمام المهدي مسافة تقدر بالكيلومترات ولا حتى متر واحد، لأن القرب منك قربه منك قرب معرفي، تحتاج إلى إخلاص حتى يؤهلك ويطهرك لكي تلتقي به ويعلمك مراده. أما إذا كان الإمام المهدي عازف عن هذه الأمة أو عيسى عازف عن أمته وهذه الأمة، فلأن هاتين الأمتين بعيدتان تماما عنهما، ولذلك تضطر البشرية أو البشرية بحاجة إلى مخلص يرتبط بهذين الإمامين، يرتبط بهذين الخليفتين ويكون مبعوثا منهما وينفذ مرادهم، لأنه راح ينحصر التواصل مع المرفوع. أولا ما راح يكون مادي جسماني هذا أبدا، إذن ينحصر أن يكون التواصل مع المرفوع إما عبر تواصل من قبل المرفوع نفسه، يأتي هو ويتجسد لأداء مهمة، هذا واحد. اثنين أن يكون التواصل مع المرفوع من خلال مندوب وممثل له على هذه الأرض، هو يبين مراد عيسى، هو يبين مراد الإمام المهدي سلام الله عليه. هذه هم وسيلة ثانية من وسائل التواصل. وسيلة ثالثة من وسائل التواصل أن تكون لديك قابلية في تفعيل الطريق الأنفسي أو الملكوتي، الرؤى الصادقة، الكشف، آيات الله الكثيرة اللي هي عبارة عن تواصل مع عوالم نورانية أو عوالم أرقى من هذه العوالم. من خلال الرؤى الصادقة تستطيع أن تعرف مراد عيسى أو مراد الإمام المهدي سلام الله عليه أو تلتقي به. زين، يعني هذا الطريق طريق ملكوتي، وهذا أيضا بشر به خلفاء الله وبشر به عيسى في الزمن الأخير. ولذلك مثلا عن رسول الله في آخر الزمن: تكاد رؤيا المؤمن لا تكذب، لأن هناك سيكون وحيا عظيما. الوسيلة الرابعة اللي من خلالها تتواصل مع المرفوع وتعرف مراده هي عبر طريق إلهي عام. هذا الطريق الإلهي يبين لك مراد الأولياء، لأنهم لا يخرجون عن إرادة الله، وهذا الطريق يتجسد بقراءة رسائل الله في هذا الكون، باعتبار أن هذا الكون هو أحدى كلمات الله، فله فيه له سبحانه فيه رسائل. فأنت إذا استطعت أن تفهم كيف أن الله يكلمك في الشيء قبله، ويكلمك في الشيء فيه، ويكلمك بعده، كما يقول أمير المؤمنين: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله، ورأيته فيه، ورأيته بعده. إذا عرفت رسائل الله، وعرفت كيف تفك شفرتها وكيف تقرأها، إذا عرفت مراد المرفوعين، الأولياء المرفوعين، مراد الإمام المهدي أو مراد عيسى. بل الحقيقة أحبتي، لو قدر للإنسان أن يتخيل المسافة بينه وبين خليفة الله المرفوع كعيسى، بينه وبين خليفة الله المرفوع كمحمد بن الحسن المهدي، بينه وبين بقية العوالم المتعددة اللي عددها يكاد يكون غير قابل، أو غير قابل هو للإحصاء فعلا، فتكاد تكون المسافة معدومة. وسيراها الإنسان، يرى تلك العوالم اللي فيها المرفوعين أو في أحدها المرفوعين، هي أقرب ما تكون إليه، بل هي كقرب حبل وريده منه لولا غفلة الإنسان وانشغاله بملذاته وشهواته. يكفي لحظة إخلاص من الإنسان، لحظة طهارة من الإنسان، حتى يكشف له الحجاب أو الغشاء، غشاء بعد غشاء، كون بعد كون، حتى تتوفق إلى ما وفق إليه الولي المرفوع، وتتزود من عطاء ربك الكريم ما شاء هو سبحانه. ولذلك يقول الإمام السجال عليه السلام، يقول عن مصدر النور، مو العوالم اللي هي يفترض بعيدة أيضا عنه، يقول عن مصدر النور: وإن الراحل إليك قريب المسافة. قريب المسافة يعني أنت وأنا وأي إنسان في رحلته إلى الله، مسافة الرحلة تكاد تكون أقرب ما تكون، تكاد تكون أصلا المسافة معدومة، لأن الله يحول بينك وبين قلبك. نحن أقرب إليك من حبل الوريد، من جهة الفاعل الأمر متحقق، من جهتنا احنا كقابل إناءنا غير نظيف، أقولها بكل صراحة، وأتحدث أنا عن نفسي أولا. إذن الراحل إليك قريب المسافة، قريب المسافة بالنسبة إلى مصدر النور، فما بالك بالعوالم الموازية التي يفترض أنها بعيدة عن مصدر النور. لذلك يقول آل محمد، تحديدا أمير المؤمنين: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ كل الأكوان فيك، كل العوالم ممكن هي في وجودك، لأنك فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولا تبديل لخلق الله. لكن الإنسان ما يخلي فطرته وسيرها المعرفي. يقول الإمام الصادق: فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطر الإنسان على أن يكون صورة الله، فطر الإنسان على المعرفة بجميع أسماء الله، لكن الإنسان هو اللي يجعل من فطرته مدسوسة في التراب، وخاب من دساها. طبعا بهذا راح تحل عندنا كثير من المسائل. البعض يشكل: كيف آصف ابن برخية مثلا يقول: أنا آتيك بعرش بلقيس، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك؟ إذا كانت أحدث وسائل التكنولوجيا تحتاج إلى دقائق حتى تأتي بعرش من اليمن إلى فلسطين مثلا، إذا فرضنا أن سليمان يتحدث من فلسطين، فيقول هذا الولي الذي هو خط التواصل مع الأكوان الأخرى اللي هي أكثر نور وقوانينها أرقى، مفتوح بالنسبة له، يقول: أنا آتيك به في لحظة ينعدم فيها الزمان، ينعدم فيها المكان، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أنت بإمكانك أيضا أن تكون كآصف، وكل الخلق بإمكانهم أن يكونوا كآصف. ليس آصف فطر على فطرة تؤهله على الارتباط بالأكوان المتوازية بهذه الطريقة، ونحن لم نفطر على ذلك. بلى والله، الكل فطر على ما فطر عليه محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، لكننا حظنا ضيعنا، وبالتالي وصلنا إلى هذا الدرجة من الظلمة. المشكلة اليوم علماء الفيزياء جاي يثبتون أكوان متعددة هي أكثر تطور من هذا، ولسه علماء المسلمين أو علماء الكتاب المقدس لسه مصرين فقط هذا الكون اللي إحنا فيه، ولا يوجد إلا عالم قيامة، لو للجنة لو للسعير. مشكلة والله العظيم. لذلك ضربت أمثال هذه النصوص واتهمت أدلة الأنبياء وتصرفات الأنبياء وفوق التصورات اللي قدمت من قبال رجال الدين وعلماء الدين قدمت إلى الدين، وبالتالي صار هذا الضرب للدين بكل أسف. محور أخير، الأخوة يقولون كمل الساعة، ما أعرف يعني، أنا أعتذر من الإطالة، إن شاء الله ما يكون الموضوع ممل، خصوصا وهو يرتبط بالإمام المهدي وبعيسى. المحور أحبة السادس والأخير مكان العودة، وهذا هم مشكلة فيه. البعض يحاول شو مكان يبعدها عن أرض محمد وآل محمد، عن أرض علي وأولاد علي. العودة باختصار هي عودة مشرقية، باختصار جدا حتى ما أطيل عليكم، العودة مشرقية في إنجيل متى، لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر في المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. أيضا في الآية 28، لأنه حيثما تكون الجثة أو الذبيحة فهناك تجتمع النسور. في العدد 37 من إصحاح 24 من إنجيل متى، وكما كانت أيام نوح كذلك يكون مجيء ابن الإنسان. هذا النص أولا يشير إلى المشرق، المشرق نسبة إلى مكان عيسى، لا يكون إلا العراق، أرض الأنبياء، أرض سومر، أرض أجداده آدم نوح. النص أيضا نجده يربط بين البرق وبين الذبيحة، طبعا هذا التفسير يفسرها بالجثة، لكن أنا رأيت بعض شراح الكتاب المقدس يفسر الجثة بالذبيحة، يقول يسوع هو ذبيحة الحب، ونحن نقول أن الحسين هو فداء عرش الله، هو الذبيح الذي سقط على شاطئ الفرات. النص يربط بين البرق والذبيحة وأيام نوح، ارتباط المخلص بالذبيحة أشارت إليه نصوص أخرى أكدت أن للسيد والمخلص ورب الجنود ذبيحة على نهر الفرات. وراجعوا تاريخ رسالات الإلهية منذ آدم وحتى يوم الناس هذا، لم يسقط رجل إلهي اعتبره الدين ذبيحة لله وفداء لعرش الله غير الحسين بن علي بن أبي طالب. نوح أيضا بلا شك هو من أرض سومر، نبي سومري. والمجيء، إن كنتم تفسرون النص بعيسى فاعلموا أن مجيئه كمجيء جده نوح، وبعث نوح من سومر، وسيكون المجيء الثاني من سومر بكل تأكيد. لغة النصوص دينية مرمزة، وهذا أمر واضح، تحتاج إلى خليفة إلهي ليفك إحكامها. لذلك فك الإحكام السيد أحمد الحسن وفسر كما أن البرق يخرج من المشارق، قال البرق هو إبراهيم ودعوته الإلهية التي خرجت من المشرق من العراق، ولكن إبراهيم طرد وظهرت دعوته بعد ذلك في المغرب. خرج إبراهيم من العراق وظهر في الأرض المقدسة، العودة راح تكون كذلك، يخرج المخلص وكذلك يعود عيسى من العراق، تبتدئ الدعوة الإلهية من العراق كما فعل نوح وكما فعل إبراهيم. ولذلك بس يذكر المجيء الثاني، يذكر نوح، يذكر إبراهيم، وهكذا، لأن هؤلاء أنبياء سومر بعثوا على أرض علي والحسين، وأيضا تكون الدعوة الإلهية في آخر الزمن من أرض علي والحسين. أما علامات العودة، أمامكم نص، أنا راح أنطيكم فقط رأس خيط وأختم. هذا النص في إنجيل متى الإصحاح الثالث، أجاب يسوع، سألوا التلاميذ ما هي علامات عودتك، فأجاب يسوع وقال لهم انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح، لكن ستسمعون حروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا، لأنه ستكون أو تقوم أمة على أمة، مملكة على مملكة، مجاعات أو بئة زلازل إلى آخره. إذا أخذت لكم نظرة على روايات محمد وآل محمد في علامات مجيء المخلص وظهور دعوته في العراق، ستجدونها نسخة طبق الأصل لما بشر به عيسى، المستقى واحد. أنا كان بودي أن أقرأ ويعني أسوي مقابلة بين نصوص العودة أو علامات العودة في الإنجيل وعلامات العودة في روايات محمد وآل محمد، لكن أنا أعطيتكم المصدر. طبعا حتى مذكور الخسوف، مذكور الكسوف، مذكور الصيحة، مذكور الأوبئة، الزلازل، المجاعات، الآيات الأنفسية، الآيات الآفاقية، الرؤى، كل ذلك ذكره محمد وآل محمد، وهو مذكور في نصوص في هذه النبوءات اللي بينها عيسى ابن مريم. بهذا يكون الحلقة الثانية أو الجزء الثاني من المجيء أو من عودة عيسى قد انتهى، واتضح لنا كيف سيأتي، وكذلك كيف يتم التواصل معه، وأيضا مكان وعلامات عودته. وأنا أعتذر جدا من الإطالة، جزاكم الله خير الجزاء.
بودكاست قناة المنقذ العالمي، صوت من لا صوت له.